أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل الدخول في الأمر الثامن، لا بد من التنبيه على شيء. وهو أن هناك ثلاثة أبحاث تتشابه فيما بينها، بحيث قد يصعب على البعض التمييز بينها من حيث ما هو المقصود. هذه الأبحاث الثلاثة، أحدها هذا الأمر الثامن، والآخر هو الأمر التاسع الآتي بعده، والثالث هو التنبيه الثاني من تنبيهات مسألة الاجتماع. ونحن إن شاء الله عندما نبحث كل واحد منها سنوضحه قدر المستطاع، بحيث يظهر المقصود منه والفرق بينه وبين غيره. ولكن على الإجمال أبين هنا صورة تلقي ضوءا ما على الفرق بين هذه المباحث الثلاثة، حتى تدخل إليها وأنت في الجملة مطلع على ما يكون فيها. فأقول في هذا الأمر الثامن، يبحث عن الضابطة الكلية لتمييز مسألة الاجتماع عن مسألة التعارض. وعندما يبحث عن ضابط للتمييز بين مسألتين، فذاك لأنه يمكن أن يقع الاشتباه بينهما بسبب تشابههما. من هنا لابد أن نبين وجه الشبه بين المسألتين الذي يحتاج معه إلى ضابط التمييز. فنقول وجه الشبه بين المسألتين أن موارد اجتماع الأمر والنهي كما ذكرنا في الأمر الثاني الذي تعرض المصنف فيه لبيان الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة النهي عن العبادة، فموارد مسألة اجتماع يكون كما ذكرنا هناك فيها بين متعلقي الأمر والنهي عموم من وجه. طبعا صاحب الفصول كان ذكر هناك أنه لا يختص بما بينهما عموما من وجه، المهم اختلاف الطبيعتين المتعلقتين للأمر والنهي، وإن كان بينهما عموم مطلق، وضرب ذاك المثال ما لو أمره بالحركة ونهاه عن التداني إلى المكان الخاص. بغض النظر عن أن هذا صحيح، أقصد أنه يكون بينهما عموم مطلق أحيانا أو لا، على الأقل إن لم نقل دائما فغالبا أو كثيرا جدا، ما يكون بينهما عموم من وجه في مسألة الاجتماع. في موارد التعارض أيضا، التعارض يكون بين دليلين بأحد نحوين. الأول ما يصطلح فيه بالتباين، وربما يقيد بالكلي، تباين كلي تمييزا له عن العموم من وجه، لأن في العموم من وجه أيضا تباينا. هذا مثل أن يقول القائل صلي لا تصلي، أو فقل ليس مثل أن يقول القائل، لأن القائل قد لا يقول مثل هذا. مثل أن يرد عليك دليلان، أحدهما فيه صلي والآخر فيه لا تصلي، سواء كان قالهما، ويكون أحدهما حينئذ صادرا لا لبيان الواقع مثل التقية مثلا، أو كان قال أحدهما فقط والآخر مكذوب عليه. على كل، هذا يصطلح فيه بالتباين الكلي للتنافر التام بينهما وعدم الالتقاء في شيء. النحو الثاني للتعارض ما يكون بين موضوعي الدليلين عموما من وجه، مثل أن يقول أكرم العلماء لا تكرم الفساق، يجتمعان في العالم الفاسق، ويفترق الأول في العالم العادل، ويفترق الثاني في الفاسق من غير العلماء، ويتنافيان بالنسبة إلى المجمع العالم الفاسق ويتنافران فيه، فيحصل التعارض بلحاظ هذا التنافر في نقطة الاجتماع. النحو الأول وهو التباين قليل، قل ما تجد في هذه الأدلة التي بين أيدينا، وبالتحديد في الأخبار، باعتبار أن التعارض الوارد في الأخبار علاجه بالعلاجات المعينة هو تعارض الخبرين، وغالبا إن لم أقل دائما ما يخص العلماء التعارض بتعارض الخبرين حسب ما ورد في هذه الأخبار، ولا يجرون هذه الأحكام للتعارض بين تعارض دليلين آخرين أو خبر ودليل من غير الخبر. والغالب أن يكون بين موضوعي الدليلين متعارضين العموم من وجه، كما أن كثيرا ما يكون التنافي بين الدليلين المتعارضين من حيث حكمهما هو تنافي ما بين التحريم والوجوب، بمعنى أن كل الأحكام الخمسة متضادة، ودائما إذا جاءك خبران كل منهما فيه حكم مختلف عن حكم الآخر بالنسبة إلى الموضوع الواحد فهما متعارضان فيه. لكن أحيانا كثيرة يكون الحكمان اللذان جاء بهما الخبران هما التحريم والوجوب، الأمر والنهي، خبر يأمرك بالشيء وخبر آخر ينهاك عنه، فيصبح بهذا البيان مورد التعارض مجمع لعنوانين، أو مجمعا لعنوانين بينهما عموم من وجه، تنافى فيه بحسب الدليلين حكما التحريم والوجوب في هذا القسم الكبير الذي يكون الحكمان اللذان جاء بهما الخبران هما التحريم والوجوب. وهذا عينه موجود في مسألة الاجتماع، فإن فيها حسب ما بينا يكون بين متعلقي الحكمين عموم من وجه يلتقيان في مجمع، ويكون هناك دليلان، أي دليلين، وأحيانا كثيرة يكونان خبرين، دلا على وجوب وتحريم يعمان هذا المجمع. إذن في كل واحدة من المسألتين هناك مجمع ومحل التقاء لما بينهما عموم من وجه، اختلف الدليلان فيه بين التحريم والوجوب. هكذا دائما أو غالبا في اجتماع الأمر والنهي، وهكذا غالبا أو كثيرا في مسألة التعارض، فتشبه إحداهما الأخرى بالقياس إلى هذه الموارد المشتركة التي فيها أمر ونهي في محل الالتقاء، ويحتاج من هذه الجهة إلى بيان الضابط الكلي لتمييز مورد هذه المسألة من مورد تلك. هذا الأمر الثامن الذي نحن فيه معقود لبيان هذا الضابط الكلي. ما هو ضابط كون المورد من مسألة الاجتماع، وما هو ضابط كون المورد من مسألة التعارض؟ وأما في الأمر التاسع الذي يلي فالبحث هناك يكون صغروية، يبين فيه كيف يحرز ويشخص أن هذا المورد مورد للاجتماع أو مورد للتعارض. ولكي يتضح لك المطلوب والمقصود أكثر أدخل إلى بعض التفصيل. أقول في الأمر الثامن قلت يبين الضابط الكلي لتمييز المسألتين الاجتماع والتعارض. مثلا يقول إن ضابط كون المورد داخلا تحت مسألة الاجتماع هو أن يكون في المجمع مناطا كلا الحكمين الوجوب والتحريم، والوجه فيه أنه بناء على الجواز سنقول فعلا بثبوت التحريم والوجوب جميعا في المجمع، وهذا يحتاج إلى وجود المناطين، مناط الوجوب ومناط التحريم، إذ لو كان ولو أحدهما ليس له المناط فكيف يحكم بحكمه بالفعل؟ ونسبة المناط والملاك إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول، الحكم معلول المناط، فلو فرض عدم المناط فالقول بثبوت الحكم حينئذ يكون من قبيل القول بوجود المعلول من غير علته. إذن لابد من وجود المناطين، حتى إذا ساقنا الدليل إلى القول بجواز الاجتماع أمكن أن يقال فعلا بوجود الحكمين، تكون الصلاة في المغصوب واجبة ومحرمة، يطاع بها من جهة الأمر ويعصى بها من جهة أخرى النهي عن الغصب. فإذا كنا من الذين يقولون بالامتناع تدخل المسألة حينئذ في باب التزاحم، مقتضيان موجودان متنافيان، كل يقتضي حكما مضادا لما يقتضيه الآخر. لما فرغنا من القول بالامتناع، لو قلنا جوازيين ما كانا يتضادان، وكل يؤثر حينئذ حكما ويجتمع الحكمان، لكن بعد الفراغ عن الامتناع فالحكمان متنافيان في المجمع، والمناطان متنافيان، كل يقتضي حكما مضادا لحكم الآخر، ولا يمكن الأخذ بهما لأدائه إلى الاجتماع الذي فرضنا القول بامتناعه، فلا بد أن يتزاحما، وحينئذ تجري أحكام باب التزاحم. وأحكام باب التزاحم هي تقديم الأهم إن كان أحدهما أهم، والأهم هو الأقوى مناطا وملاكا، وأما مع التساوي فيحكم بالتخيير بينهما. هذا بالنسبة إلى الاجتماع، مناط ومدار كون المورد من مسألة الاجتماع أن يكون في المجمع مناط كلا الحكمين للسبب الذي ذكرنا. وأما مناط وضابط كون المورد من مسألة التعارض فهو أن يكون في المجمع مناط أحد الحكمين، لأنه إذا كان في المجمع مناط كلا الحكمين فلعله يمكن حينئذ أن يؤخذ بكلا الدليلين ويحكم بكلا الحكمين، لكن لما كان في المورد مناط واحد والمناط الواحد يقتضي حكما واحدا يناسب هذا المناط، فكل واحد من الدليلين بلسان إثباته حكما من الحكمين هو يدل على أن ما هو الموجود في الفرد من حكم تبعا لذلك المناط الواحد هو الحكم الذي جاء به هذا الخبر، ويكشف بالتالي عن أن الموجود هو مناط هذا الحكم الذي جاء به هذا الخبر، والخبر الآخر بلسان إثباته حكما آخر يدل على أن الحكم الثابت في المورد هذا تبعا للمناط الواحد هو هذا الحكم الذي جاء به هذا الثاني. وبالتالي ومن باب الإن وكشف الإثبات عن الثبوت يكون المناط الموجود فعلا هو خصوص المناط الذي يؤثر هذا الحكم الذي جاء به الثاني، فيتصادمان في الدلالة من هذه الجهة. هذا يقول الحكم حكمي والمناط مناط حكمي، وبالالتزام ليس الحكم حكم الآخر ولا المناط مناط حكمه، وذاك الآخر يقول بالعكس. فيتنافيان ويتكاذبان، لذلك تكون المسألة من باب التعارض. هكذا في الأمر الثامن، قلت هذا لأبين كيف يكون البحث في الأمر التاسع في الصغرى. إذا اتضحت الكبرى هكذا، كبرى الامتناع أن يكون مناطان في المجمع، كبرى التعارض أن يكون في المجمع مناط واحد من الحكمين. في الأمر التاسع نبحث عما يشخص به ويحرز من خلاله كون المورد مشتملا على المناطين، فيكون صغرى لمسألة الاجتماع تبعا لكلية الضابط، أو كون المورد مشتملا على أحد المناطين فيكون صغرى لكلية ضابط التعارض، صغرى لمسألة التعارض بناء على الضابط الذي قدمنا. هكذا يختلف البحث في الأمر الثامن عنه في الأمر التاسع. وأما التنبيه الثاني من تنبيهات مسألة الاجتماع، فهو كما سيأتي هناك فيه بحثان، في صدره بحث وفي ذيله يتعرض لبحث آخر، لا شغل لنا في ذلك البحث الآخر لأن التشابه بين هذه المباحث الثلاثة هو فيما يتعرض له في ذلك التنبيه في صدر الكلام. فنقول هناك في صدره يتعرض لفرض ما لو أحرزنا كلا المناطين ودخل المورد في مسألة الاجتماع، وكنا من القائلين بالامتناع. قبل قليل قلت لك إذا كان في المورد المناطان دخل في مسألة الاجتماع، فإن كنا جوازيين قلنا بثبوت الحكمين جميعا على جهة الفعلية لعدم التنافي، لكن إن كنا امتناعيين والمجمع واحدا يتنافى فيه الحكمان دخلت المسألة في باب التزاحم بين المقتضيين. هذا الفرض أن يحرز في المورد المناطان فتدخل في مسألة الاجتماع، وتكون قائلا في مسألة الاجتماع بامتناع الاجتماع، فيدخل هذا المورد في باب التزاحم. هذا الفرض يتعرض له في صدر ذلك التنبيه فيبحث فيه عما يصنع حينئذ وكيف يعالج حالة التزاحم القائمة، فيذكر مثلا أنه يقدم ما هو الأهم الذي هو الأقوى مناطا، ومع التساوي لا يحكم بهذا أو ذاك بل يخير بينهما، ويذكر بعض المرجحات التي يمكن على أساسها أن يرجح أحد الطرفين في باب التزاحم. فاتضح لك على الإجمال الفرق بين هذه المباحث الثلاثة، وأنه في الثامن وبعد افتراض وجود الشبه بين مسألتي التعارض والاجتماع يبحث عن الضابط الكلي لتمييز المسألتين، وفي الأمر التاسع يبحث عن صغر ذلك وكيف يحرز أن هذا المورد فيه ضابط مسألة الاجتماع فيكون صغرى لها، أو فيه ضابط مسألة التعارض فيكون صغرى لها. وأما في التنبيه الثاني من تلك التنبيهات فيبحث عن فرض خاص، وهو ما لو كان المورد من مسألة الاجتماع وفيه المقتضيان وقلنا امتناعيين ودخل في باب التزاحم، كيف تعالج مسألة التزاحم وما هي المرجحات التي تجعل أحدهما أقوى وأهم من الآخر بحيث توجب تقديمه عقلا في باب التزاحم. بعد اتضاح هذا نأخذ في الكلام على الأمر الثامن الذي مطلبه في نفسه ليس بتلك الصعوبة، ولكن فهم العبارة لعله في غاية الصعوبة. على كل نقول الذي يبحث عنه في هذا الأمر الثامن كما أشرت قبل قليل في بيان الفرق إجمالا بين المباحث الثلاثة هو بيان الضابط الكلي لتمييز مسألة الاجتماع عن مسألة التعارض نظرا للشبه الموجود بينهما ولو بلحاظ الغالب من موارد المسألتين، وهو أن يكون حكمان هما الوجوب والتحريم التقيا في مجمع لعنوانين بينهما عموم من وجه. حاصل ما ذكر المصنف في بيان هذا الضابط أن ينظر مرة إلى مقام الواقع والثبوت وأخرى إلى مقام الظاهر والإثبات والدلالة. أما بالنسبة للثبوت والواقع فلكي يكون المورد من مسائل أو من مسألة الاجتماع لابد أن يحرز كما قلنا في المجمع وجود مناطي كلا الحكمين الوجوب والتحريم للوجه الذي ذكرته قبل قليل، وهو أنه بناء على القول بتعدد المجمع في مسألة الاجتماع لتعدد عنوانيه وكونه صغرى لكبرى جواز الاجتماع، فكنا لأجل ذلك جوازيين، سنقول إن الوجوب والتحريم جميعا موجودان في المجمع على جهة الفعلية، كلاهما حكم فعلي، والقول بذلك يحتاج إلى مناطيهما موجودين مؤثرين بالفعل. لأن نسبة المناط إلى حكم المناط التابع له نسبة العلة إلى المعلول، والقول بوجود حكم من دون وجود مناطه من القول بوجود المعلول من دون وجود علته. هذا إذا قلنا بالجواز، فنحتاج إلى القول باجتماعهما فعلا، فلذلك نحتاج إلى المناطين. وأما إذا كنا في تلك المسألة من القائلين بوحدة مجمع الحكمين، وأن تعدد وجهه لا يجدي في اثنينيته، فهو واحد عقلا ودقة كما هو كذلك خارجا وبالنظرة العرفية، فيكون مورد صغرى لكبرى امتناع الاجتماع الواضحة. فإن اجتماع الحكمين المتضادين في واحد محال، وعلى هذا نقول حينئذ بالامتناع. فإذا كنا امتناعيين لهذا الوجه دخلت المسألة في باب تزاحم المقتضيين، فإننا فرضنا وجود المقتضيين وفرضنا معه امتناع تأثيرهما جميعا بالفعل لأدائه إلى اجتماع الحكمين المتضادين الذي فرغنا عن امتناعه، فيتزاحمان، كل يريد أن يؤثر مقتضاه وحكمه، وحينئذ يحكم تبعا لأقواهما مناطا، الأهم والأقوى ملاكا. إذا كان هناك ما هو أقوى مناطا من الاثنين، من بين الاثنين، حكم بالحكم التابع لهذا المناط الأقوى. مثلا إذا كان مناط الوجوب أقوى نحكم بالوجوب وحده، وإذا كان مناط التحريم هو الأقوى نحكم بالتحريم وحده. أما إذا لم يكن أحدهما أقوى من الآخر بل تساويا فلا يحكم بشيء منهما، لا ملاك الوجوب غلب ليحكم له ولا ملاك التحريم غلب ليحكم له، فيحكم بشيء ثالث مناسب لتساوي المناطين، مناط يقتضي الوجوب والفعل ومناط يقتضي التحريم والترك، تساويا وتكافأ، فتساوى من حيث المناط كل من الفعل والترك الذي يتساوى فيه فعله وتركه من الأشياء يكون محكوما بحكم مثل التخيير بين الفعل والترك، أو الإباحة، مباح لك أن تفعل لك أن تترك. إذن هذا إذا كان في المجمع كلا المناطين، ولازلت أتكلم في مقام الثبوت. وأما إذا كان في المجمع أو فالأقل، وأما إذا لم يكن في المجمع كلا المناطين، لم يكونا جميعا، لم يكونا معا، فهذا له صورتان. إذا انتفى اجتماع المناطين فذلك إما لأجل أن أحدهما مفقود ولا يوجد إلا مناط واحد يصدق أنهما غير موجودين معا، وإما لأن كل منهما مفقود وليس في المورد أي المناطين، ثبوتا كلا الأمرين ممكن عندما لا يكون المناطان جميعا، فإما أن أحدهما وحده موجود وإما أن كل منهما غير موجود. فإذا كان الأول يعني أن يكون أحد المناطين موجودا فإنه يحكم بالحكم المناسب له، إذا كان الموجود في الواقع مناط الوجوب حكم بالوجوب، إذا كان الموجود في الواقع مناط التحريم حكم بالتحريم كما هو ظاهر. وأما على الثاني وهو أن لا يكون في الواقع مناط أي واحد منهما، لا مناط الوجوب ولا مناط التحريم، فمن الواضح حينئذ أن الحكم بأي منهما هو حكم من غير مناطه، وإثبات للمعلول من دون علته، ولا يجوز، فلا يحكم بشيء منهما. ولأن الوقائع لا تخلو من حكم لله فيها واقعا، كما دلت عليه الأدلة، فلا بد أن يحكم بشيء آخر. ما هو الشيء الآخر الذي يحكم به في مثل المقام؟ قلنا عندما لا يكون، قلنا قبل قليل عندما يكون مناطان يتساويان ويتكافئان، يتكافأ الفعل والترك ويتساويان فيخير بينهما، أو يباح الفعل الذي يرجع إلى تساوي فعله وتركه. كذلك إذا خلا المورد من كلا المناطين، لا فيه مناط الحكم بالوجوب ليلزم بالفعل، ولا فيه مناط الحكم بالتحريم ليلزم بالترك، أفترض أيضا أنه ليس فيه مناط رجحان الفعل المستدعي للحكم بالاستحباب، أو رجحان الترك المستدعي للحكم بالكراهة، فيتعين حينئذ أن يحكم بالإباحة والتخيير بين الفعل والترك، وتكون من قبيل الإباحة غير الاقتضائية التي ليس فيها مقتضي مثلا. طبعا في مورد تزاحم المقتضيين نحن عادة نقول عند التزاحم وعدم وجود ما يرجح هذا على ذاك نحكم بالتخيير، هذا في بالنسبة إلى أمثالنا. الكلام الآن في مقام الثبوت، ومقام الثبوت بيد المشرع هو الذي يطلع عليه، والحديث الآن عما يفعله ثبوتا في هذه الشقوق والاحتمالات. وإذا كان المناطان على الامتناع وتزاحما ولم يكن ما يرجح أحدهما، قلنا بالتساوي والحكم بالإباحة والتخيير، لكن هنا أيضا يمكن فرض أكثر من احتمال، لأن عدم وجود ما يرجح أحدهما قد يكون بنحو عدم وجود ما يلزم بأحدهما ويعين أحدهما. بمعنى أنه لم يثبت ميزة لهذا على ذاك تقتضي تقديمه فيلزم بما قدم من مناط وبما يؤثر من حكم، يعني يؤخذ بالوجوب مثلا أو يؤخذ بالتحريم. لكن إذا انتفى هذا المعنى وتساوى هذان المناطان، فلعله يمكن أن يكون هناك خصوصية تميل كفة الفعل أو كفة الترك من دون أن تكون موجبة للإلزام، لعله يمكن تصور هذا الفرض. حينئذ يحكم الشارع المشرع على أساس هذا المعنى في الثبوت بما تقتضيه هذه الخصوصية من رجحان الفعل أو رجحان الترك ولو من دون إلزام، لعله يمكن تصور هذا الاحتمال في تزاحم المناطين، لكن حتما يمكن بحسب الظاهر تصوره في فقد المناطين إذا لم يكن فيه لا مناط الوجوب ولا مناط التحريم، فلعل فيه مناط الاستحباب أو مناط الكراهة فيحكم على أساس هذا. فإذا خلى حتى من هذين وكان خلو عن مناط الوجوب والتحريم عبارة أخرى عن الخلو عن كل مناط، كان شيئا في واقعه وثبوته يتساوى فيه الفعل والترك، وحينئذ يحكم بالتخيير الذي يعني التساوي بين الفعل والترك، وإلا في الكراهة تخيير في الاستحباب تخيير، لكن مع رجحان أحد الطرفين من الفعل أو الترك تخيير الاصطلاحي فيه تساوي الطرفين كالإباحة إذا لم يكن أي مناط يحكم بالتخيير. أما إذا كان هناك مناط استحباب أو مناط كراهة فيحكم على أساس أحدهما، إلا أن يقول قائل هذا الفرض غير متصور في الثبوت لأننا نتحدث عن مناط الوجوب والتحريم، ومناط الوجوب والتحريم إذا وجد أحدهما فإن كان هناك أيضا مناط استحباب أو كراهة فإنه لا يكون معزولا بل يكون مندكا في مناط الوجوب أو في مناط التحريم. وإذا فرضنا الانتفاء، نفرض الانتفاء للكل مثلا، أقول هذا لا يستقيم بحسب الظاهر. إذا وجد مناط وجوب ومناط استحباب لا مانع من القول باندكاكه فيه، أو مناط كراهة ومناط تحريم فكذلك، لكن عند عدم مناط الوجوب ومناط التحريم هل يعني ذلك لا مناط للاستحباب ولا للكراهة؟ هذا ليس بصحيح. نعم في مسألة التزاحم فرضنا مناطي وجوب وتحريم، فكل مناط آخر للاستحباب أو الكراهة هو مندك في هذين وليس له انعزال واستقلال عنه، فإذا فرضنا تكافؤ المناطين فقد فرضنا تكافؤهما بما هو مندك فيهما من الزيادة، زيادة مناط الاستحباب أو زيادة مناط الكراهة. فهنا حينئذ نقول تساوت كفة الفعل مع كفة الترك، انتهى، لا أنه فقد المرجح للوجوب على التحريم فيبقى احتمال أن يكون هناك رجحان للفعل أو رجحان للتحريم وحكم باستحباب أو حكم بكراهة. لا، لو كان مناط للكراهة أو الاستحباب فهو مندك في مناط الوجوب أو في مناط التحريم، ومع فرض التساوي فقد تساوى المناطان بما هو مندك فيهما، فكل ما هو في طرف الفعل من مناط تكافأ وتساوى مع ما هو في طرف الترك من مناط، ولم يبق إلا أنه شيء تساوى فيه ما يؤثر الفعل وما يؤثر الترك، فيحكم فيه بالتخيير. لكن مع عدم المناط للتحريم وللوجوب كما نحن الآن فيه، هذا لا يعني أنه لا مناط للاستحباب، ليس فيه ما يقتضي الفعل على نحو الإلزام، لكن قد يكون فيه ما يقتضي الفعل على نحو الرجحان من غير إلزام، ليس فيه ما يقتضي الترك على نحو الإلزام، لكن قد يكون فيه ما يقتضي الترك على نحو الرجحان. لذلك في مقام الثبوت إذا كان كلا المناطان فقد عرفت الحال ويدخل في الاجتماع، وعلى الجواز نقول بالحكمين، وعلى الامتناع يدخل في التزاحم، فيقدم أقوى المناطين إن كان أقوى، ومع التساوي يتعين الحكم بالتخيير والاحتمال آخر. وأما إذا لم يكن كلا المناطين فإن كان أحدهما حكم تبعا له، وإن كان كل منهما مفقودا، وهي هذه الصورة الأخيرة التي نتكلم فيها، فليس من الصحيح أن يبادر إلى القول بتعين الحكم فيه بمثل التخيير أو الإباحة، بل يفصل فيقال مع عدم مناطي الوجوب والتحريم يحكم بواحد من الأحكام الثلاثة الأخرى حسب ما يقتضيه المناط، فإن كان مناط الاستحباب حكم به، وإن كان مناط الكراهة حكم به، وإن لم يكن هذا ولا ذاك حينئذ يحكم بالإباحة أو التخيير. وربما بناء على هذا إذا كان فيها مناط الاستحباب والكراهة جميعا تدخل مرة أخرى في مسألة الاجتماع، بعد أن نقول إن مسألة الاجتماع لا تختص بالحكمين الإلزاميين، بل لو كان مجمع نهي عنه تنزيها وأمر به استحبابا دخل أيضا فيها. فالتفت إلى هذه التفصيلات. هذا الشق الأخير الذي ذكرناه، وهو أنه قد يخلو المورد ثبوتا من المناطين جميعا، هذا بنتيجة البحث سيظهر لك أنه ليس من موارد مسألة الاجتماع ولا من موارد التزاحم ولا من موارد التعارض، هو شيء آخر فرض مستقل. أما أنه ليس من موارد الاجتماع فلأننا اشترطنا فيها وجود المناطين جميعا، والمناطان هنا غير موجودين. وأما أنه ليس من مسألة التزاحم فلأن مسألة التزاحم أيضا تحتاج إلى وجود الملاكين والمقتضيين ليتزاحما فيما بينهما، فيقدم الأقوى أو يحكم بالتخيير ونحوه إباحة عند التساوي، والمفروض عدم الملاكين والمناطين. وأما أنه ليس من مسألة التعارض فلأننا قلنا لابد في مسألة التعارض في موردها من وجود أحد المناطين واحد، والمفروض في هذا الأخير أننا قلنا لا شيء من المناطين بموجود، فهو لا يدخل تحت شيء من هذه العناوين الثلاثة، وهو عنوان مستقل قلت حكمه هكذا ينبغي أن يكون، لا يحكم فيه بوجوب ولا بتحريم حتما فضلا عن اجتماع الحكمين لعدم المناطين، لكن يحكم بشيء آخر. قد يكون التخيير إذا خلى من كل مناط، وقد يكون الاستحباب إذا كان فيه مناطه، أو الكراهة كذلك. وإذا كان فيه مناطا الاستحباب والكراهة تبين أنه في الحقيقة ليس من موارد الخلو من المناطين. بناء على أن المسألة لا تختص بالحكمين الإلزاميين، ومن هنا لعل فرض خلوها من المناطين لتخرج بذلك عن مسألة الاجتماع رأسا هو عبارة أخرى عن فرض ألا يكون فيها مناط الوجوب ومناط التحريم، وكذلك ألا يكون فيها مناط الاستحباب ومناط الكراهة، حتى لا تدخل بهذا العنوان في المسألة. ومن هنا ربما تجد في بعض الحواشي هنا أنه إذا خلت من المناطين يحكم بالتخيير، ما تعرض لاحتمال أن يكون فيها مناط الاستحباب أو مناط الكراهة. لماذا؟ لأن في أصل المسألة عندما نقول يشترط فيها أن يكون فيها المناطان، يعني مناط الوجوب ومناط التحريم، أو على ما سيأتي من التعميم مناط الاستحباب ومناط الكراهة. فعندما نقول إذا لم يكن فيها المناطان فمعناه أن أحدهما انتفى أو كلاهما انتفى. إذا انتفى أحدهما فليس يعني أن ينتفي فقط مناط الوجوب أو فقط مناط التحريم، بل أن ينتفي مناط الوجوب ومناط الاستحباب، أو مناط التحريم ومناط الكراهة، كل ما به تدخل في مسألة الاجتماع. لو انتفى فقط مناط التحريم وبقي مناط الوجوب وكانت أيضا فيها مناط الاستحباب والكراهة فدخلت بهذا اللحاف في مسألة الاجتماع ولم تخلو من المناطين، وهذا خلاف الفرض. فعندما نقول خلت من المناطين معا، يعني طرف من الطرفين الفعل أو الترك انتفى كل مناط له، لا مناط وجوبه ولا مناط استحبابه بالنسبة للفعل، وإذا كان الطرف والترك فلا مناط تحريمه ولا مناط كراهته، يبقى المناط في طرف واحد. وفي الصورة الأخرى عندما أقول انتفى كلا المناطين اتضح أن المقصود يكون حينئذ لا مناط وجوب ولا مناط تحريم، وكذلك لا مناط استحباب ولا مناط كراهة، فلا تدخل لا بهذا اللحاظ ولا بذاك في مسألة الاجتماع. حينئذ معناها أن خلت من كل مناط يرجح الفعل أو الترك مع الإلزام أو من دون إلزام، يعني ما يناسب الأحكام الأربعة الأخرى، فينحصر الحكم الذي يحكم به في مثله ثبوتا بالحكم الخامس إباحة ما يساويها التخيير. لعله لذلك في بعض الحواشي قيل هنا إذا لم يكن المناطان حكم بالتخيير، وإلا فبدوان مجرد عدم مناط الوجوب والتحريم لا ينفي احتمال أن يكون هناك مناط كراهة أو مناط استحباب، بل وحتى مناطاهما، لكن وجود مناطيهما يعيدها مرة أخرى في مسألة الاجتماع وقد فرضنا أنها خرجت عنها، إذا لا يوجدان معا. لكن إذا كانت بلحاظ وجودهما أي مناط الاستحباب والكراهة تدخل في مسألة الاجتماع، فنحن الآن بصدد الحديث عن خروجها بانتفاء المناطين، فمعناه أنه لا مناط التحريم والكراهة والحرمة موجودان ولا مناط الاستحباب والكراهة موجودان، لذلك خرجت، وهذا يعين الحكم فيها بالتخيير. أقرأ أسطر قليلا. قال الثامن: إنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع، لا يكاد المورد المجمع يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإيجاب والتحريم مثل الصلاة والغصب، كان في كل واحد منهما مناط حكمه. لكن وجود مناط كل منهما هو على نحوين، مرة موجود بمعنى أنه في الجملة موجود، في الجملة موجود ولو في غير مورد التصادق والاجتماع، لكن نحن نريد الفرض الآخر وهو أن يكون موجودا لكل واحد حتى في مورد الاجتماع، تأكيدا لقوله الأول: إلا إذا كان في كل واحد من متعلقي الإجابة والتحريم اللذين اجتمعا في مورد واحد في مسألتنا، يعني في المجمع يكون في كل واحد منهما في المجمع الذي اجتمعا فيه في الصلاة وفي الغصب، في المجمع الذي التقيا فيه لكل مناطه. يؤكد هذا بقوله مطلقا، يعني بحيث يشمل مورد التصادق والاجتماع. ولذا مرة أخرى عبر وبين معنى إطلاق: حتى في مورد التصادق والإجماع والاجتماع. لماذا لابد من المناطين في المجمع؟ كي يحكم على الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين طبعا لملاكيهما، هذا معنى الجواز. الجوازي يقول هذه الصلاة مأمور بها منهي عنها بالفعل، هذا لا يكون إلا مع الملاكين. وعلى الامتناع تدخل في مسألة التزاحم، فيحكم بكونه محكوما بأقوى المناطين مع وجود الأقوى، أو بحكم آخر غير الحكمين فيما لم يكن هناك أحدهما أقوى. سأحتاج إلى هناك؟ ما أحتاج إليه. فيما لم يكن أحدهما أقوى كما يأتي تفصيله. والحمد لله رب العالمين.